بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن من أصول الإيمان العظيمة الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى، فهذا أصل عظيم من أصول الإيمان. لا ينفع الإيمان بتركه، ولا يكون الإسلام ولا يكون الإنسان مسلما بالكفر بهذا الأصل العظيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. فالإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان. ولما جاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل المشهور وهو حديث أمير المؤمنين عمر، فسأل نبينا صلى الله عليه وسلم جملة من الأسئلة، ومن هذه الأسئلة أنه سأله عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان. والملائكة مأخوذ هذا الاسم من المألك أو الملأك، ومعنى هذه الكلمة الرسالة. فالملائكة أعظم وظائفهم وأعمالهم أنهم رسل الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقيل ما أخذ كلمة الملائكة من التملك وسياسة بعض الأمور، فالملائكة يسوسون بعض الأمور، والله سبحانه وتعالى أقدرهم أو أعطاهم هذا الشرف، فسموا بذلك ملائكة. وكما أن في بني البشر من يسوس الناس فيسمى ملك، فكذلك الملائكة التي تقوم بعض الوظائف تسمى أو يسمى الواحد منها ملك. فالملائكة إما أن يقال في أصل هذه الكلمة أنهم رسل الله، أو أن هذه الكلمة أصلها من التملك. وأما الإيمان بالملائكة، إذا سأل السائل عن ماهية الإيمان بالملائكة، فالإيمان بالملائكة إيمان مجمل ومفصل، إيمان مجمل ومفصل. أما الإيمان المجمل وهو المطلوب من كل مسلم، أنه يؤمن بوجود الملائكة وأن الملائكة موجودون وأنهم عباد لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن لهم وظائف يقومون بها. فهذا يعني هو مجمل الإيمان بالملائكة من حيث الإجمال، من حيث الإجمال. ويكفي المسلم أن يؤمن بالملائكة بهذه الصفة، وأنهم يعني خلق من خلق الله موجودون، وهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم جملة من الوظائف التي أناطها الله سبحانه وتعالى بهم. وأما الإيمان المفصل بملائكة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو موضوع هذه الدقائق التي سنقضيها وإياكم. وهذا الإيمان المفصل جاءت به النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما تعلمه المسلم كلما كان ذلك سببا في زيادة إيمانه. فالإيمان مفصل بالملائكة في الحقيقة يطول شرحه، لكن سنذكر جملة من يعني أمور الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك ومن الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى الإيمان بصفاتهم الخلقية، فقد خلقهم الله سبحانه وتعالى على صفات وعلى أحوال، وهذه الصفات جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن سألنا عن مادة خلقهم، فإن الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور، كما خلق الإنسان من الطين، وكما خلق الجان من مارج من نار. أما الملائكة فقد خلقوا من النور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: خلق الله الملائكة من نور. فالملائكة أصل خلقتهم أنهم خلقوا من النور. وأما زمان خلقهم فهذا الزمان لم يأتي يعني ما يدل عليه بحيث يعني التدقيق، فالملائكة خلقوا في زمان فليس هم بأول الخلق، فإن أول الخلق كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم. ولكن الملائكة خلقوا في زمان الله سبحانه وتعالى أعلم به، لم يأتينا نص واضح في زمان خلقهم، ولكنهم لا شك خلقوا في قديم الزمان وخلقوا قبل البشر. لذلك لما أخبر ربنا سبحانه وتعالى ملائكته أنه سيخلق آدم يعني حصل منها ما حصل من الكلام مع ربها سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة هو آدم. فقالوا كما ذكر سبحانه وتعالى، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، إلى آخر الآيات. فهذا دليل على أن الملائكة قبل البشر، فخلقهم يعني قديم، خلقهم الله سبحانه وتعالى. وأما رؤية الملائكة، وهل ممكن أن نراهم وقد خلقوا من النور؟ فيعني رؤية الملائكة على صفاتهم الحقيقية لا تعلم إلا لبعض أنبياء الله، كما ثبت النص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. وهذه الرؤية وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين لجبريل عليه الصلاة والسلام. وأما رؤيتهم على يعني غير صورتهم في تشكلاتهم التي يقدرهم الله سبحانه وتعالى عليها، كأن يروا على صورة البشر، فهذا يعني وقع لأنبياء الله سبحانه وتعالى، بل وقع لي يعني غير الأنبياء. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا الملائكة، كما يعني وقع في معركة بدر، فرأوا جملة من المقاتلين، والذين عرفوا بعد ذلك أنهم من ملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك رأى الصحابة جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة رجل أعرابي، كما جاء في حديث عمر عندما دخل جبريل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة. كذلك كان يرى جبريل كثيرا على صورة أحد الصحابة، وهو دحية بن خليفة الكلبي. فرؤيتهم ممكنة لبني البشر، كما ثبت بذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن صفة خلقهم وعظم أجسادهم فإن الملائكة يتفاوتون في الأجساد وفي الأحجام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فمن الملائكة، ثم قال سبحانه وتعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. فمن الملائكة من له جناحان، ومن الملائكة من له ثلاثة أجنحة، ومن الملائكة من له أربعة أجنحة، أربعة أجنحة في كل يعني في كل اتجاه أو في كل جانب، يعني عن اليمين أربعة أجنحة وعن الشمال أربعة أجنحة. ثم قال سبحانه وتعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة يتفاوتون في خلقهم. فمن الملائكة العظام التي جاءت النصوص في عظم خلقه جبريل عليه الصلاة والسلام، فجبريل عليه الصلاة والسلام ملك عظيم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها مرتين، على صورته التي خلق عليها مرتين، كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالمرتان اللتان رأى فيهما نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام مر على الأرض ومر في السماء على صورته التي خلق عليها. وجاء في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن مسعود، أن جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح قد سد الأفق من عظيم خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل منهبطا قد سد الأفق بخلقه، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فجبريل من الملائكة العظام في خلقه، وهو أفضل ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على جبريل كما قال عز وجل: وإنه لقول رسول كريم. يعني هذا القرآن الذي بلغه لرسولنا صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول من أعظم رسل الله سبحانه وتعالى، بل هو أعظم رسل الله الملائكية. وإنه لقول رسول كريم على الله سبحانه وتعالى، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي ممكن له، مطاع ثم أمين، تطيعه الملائكة وتطيعه رسل الله سبحانه وتعالى، وهو من الأمانة بالمكان الأسمى. فجبريل عليه الصلاة والسلام عظيم الخلق، ولكن مع ذلك هناك ملائكة أعظم خلقة أو خلقة من جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم حملة العرش. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ملك من حملة العرش، وأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. يعني لو طار طائر من عاتق هذا الملك لا يصل إلى شحمة أذنه إلا بعد 700 سنة. وهذا يدل على عظيم خلقة هؤلاء الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن، وعرش الرحمن هو أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. والرحمن على العرش استوى، على سبحانه وتعالى، وارتفع على عرشه. ومن الملائكة العظام كذلك خزنة النار. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فخزنة النار من الملائكة العظام الشداد الغلاظ. والذي يدل على ذلك أن النار على عظمتها وعلى اتساعها وعلى كبرها يديرها 19 من الملائكة فقط، فخزنت النار 19 ملكا كما قال سبحانه وتعالى عليها 19. ثم قال سبحانه وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فهذه عدة ماذا؟ هذه عدة أهل النار، عفوا هذه عدة خزنت النار من الملائكة 19 ملكا هم الذين وكلوا بنار جهنم يقومون بإدارتها وبتعذيب أهلها. والخازن الأعظم من هؤلاء الخزنة هو مالك عليه الصلاة والسلام. فالملائكة خلقوا على صفة عظيمة وأجسادهم تتفاوت، وكما ذكرنا هناك من الملائكة ما يعني عظم الله سبحانه وتعالى يعني خلقه كما ذكرنا في حملة العرش وفي جبريل عليه الصلاة والسلام. ومن صفاتهم الخلقية كذلك، من صفات الملائكة الخلقية أن لهم أجنحة كما قدمنا آنفا، فالملائكة لهم أجنحة يطيرون بها، وسرعاتهم يعني لا تقاس بالمقاييس البشرية أبدا، فلهم سرعات عظيمة جدا لا توصف. فجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالوحي من السماء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في طرفة عين، يسأل نبينا أو يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم سؤالا فيأتيه الوحي مباشرة، وهذا يدل على عظيم سرعة هؤلاء الملائكة. فمن هذه من صفاتهم الخلقية أن لهم ماذا؟ أن لهم أجنحة. وكذلك من صفاتهم الخلقية أن الملائكة يعني أصحاب جمال، فيهم جمال في خلقهم، لذلك عرف عند البشر في وصف الجميل بأنه ماذا؟ بأنه ملك، كما قالت النسوة التي يعني اجتمعنا عند امرأة العزيز ودعتهن عندما دخل عليهن يوسف، ماذا قلنا؟ قلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. هذا يدل أن المتقرر أن الملائكة أصحاب جمال، ودل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في أحد تفسيراته ذو مرة فاستوى. ذو مرة تفسير هذه الكلمة التي جاءت في صفة جبريل عليه الصلاة والسلام ذو مرة أو أي ذو جمال، وقيل ذو قوة، ولا يمنع من التفسير بالوجهين، فهو ذو قوة وهو ذو جمال عليه الصلاة والسلام. وأيضا من صفاتهم الخلقية أن الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. أما الأنوثة فلقول الله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالملائكة لا يوصفون بأنهم إناث كما قالت الكفار عن ملائكة الله سبحانه وتعالى أنهم إناث. وأما الذكورة فلا يوصفون بها لأن النص لم يرد بها، ولكن مع ذلك هذه المسائل خاصة قضية الذكورة هذه المسائل الأصل عدم الخوض فيها، بما أن الله سبحانه وتعالى لم يفصل الكلام فيها ولم يأتي بالكلام فيها، فعدم الخوض فيها وعدم يعني التنطع في مثل هذه الأبواب. وكل باب من أمر الغيب لم يتكلم الله سبحانه وتعالى فيه ولم يوحي فيه بشيء إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم الكلام فيه والاكتفاء بالوارد وعدم التقعر والدخول في هذه الأبواب التي لم يؤتنا فيها ربنا سبحانه وتعالى علما. كذلك من صفات الملائكة الخلقية أنهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون، كما قال سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم: فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال سبحانه وتعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فالملائكة لا تأكل ولا تشرب، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل فيها هذه الخاصية، وهي لا تحتاج إلى الطعام والشراب. هذه القضية نقل الاتفاق عليها، فهي قضية متفق عليها بين أهل العلم. كذلك من صفاتهم أنهم لا يملون ولا يتعبون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يتوقفون عن التسبيح في الليل ولا في النهار، لا يتوقفون أبدا عن التسبيح، فهم لا يملون ولا يتعبون. واستدل بهذه الآية أنهم كذلك لا ينامون، لأنهم يسبحون الليل والنهار، فهم في تسبيح وفي ذكر متواصل من غير توقف. كذلك من المسائل التي تتعلق بخلق الملائكة أنه قد يرد السؤال: هل تموت الملائكة؟ نقول هذه القضية قضية ممكنة في عالم الملائكة أنهم يموتون، لكن كذلك لم يأتي التفصيل فيها، وهل يموتون مثل البشر أو غير ذلك لم يأتي التفصيل فيها. ولكن الملائكة يعني أو دلت النصوص أنه ما من حي إلا يموت، وقد تموت لفترة ثم يحييها الله سبحانه وتعالى. ويعني من أدلة موت أهل السماء كما أن أهل الأرض يموتون قول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ففي هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى بصعق أهل السماء وأهل الأرض، والصعق بمعنى الموت. وقال ربنا سبحانه وتعالى: كذلك كل شيء هالك إلا وجهه. فالملائكة لا يمتنع أن يموتوا، وقد يعني يستثني الله سبحانه وتعالى بعض الملائكة من الموت، ولكن هذا الكلام أيضا وهذه القضية أيضا ليس عليها دليل واضح. يعني في قول الله تعالى: إلا من شاء الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، قال سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى وكل أتوا داخلين. وفي الآية الأخرى قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالله سبحانه وتعالى استثنى جملة من الخلق، فهل الملائكة من هؤلاء الخلق؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، لا نستطيع الجزم بشيء من ذلك، لأنه لم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المشهور والذي رواه الطبراني في موت الملائكة العظام في آخر الزمان بعد هلاك أهل الأرض وهلاك أهل السماء، وأن الله سبحانه وتعالى يسأل ملك الموت من بقي، فيقول: بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وبقيت أنا، هكذا يتكلم ملك الموت فيأمره الله بأخذ أرواحهم. هذا الحديث وإن كان مشهورا إلا أنه حديث ضعيف منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فموت الملائكة قضية ممكنة، ويعني الأدلة العامة تدل عليها. هذه جملة من صفات الملائكة الخلقية. ومن المسائل التعلق بالملائكة: أين منازلهم؟ أين منازل الملائكة؟ الملائكة منازلهم السماء، هذا الأصل في ملائكة الله سبحانه وتعالى، أن منازلهم السماء، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله. وقال سبحانه وتعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة عنده، وأخبر سبحانه وتعالى أنه إله، كما أنه إله في الأرض فهو كذلك إله في السماء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم لله، وكل سماء فيها ملائكة، فمنازل الملائكة يعني ماذا في السماء. وسأل نبينا صلى الله عليه وسلم يوما جبريل وقال له يعني لو يعني تزورنا ولو تأتينا وتكثر زيارتنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قول الله قوله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهذه الآية دالة على أن الملائكة في السماء في العلو، أن الملائكة ماذا في العلو. ويعني هناك ملائكة أيضا في الأرض لهم وظائف، يبقون في الأرض ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقوا، ولكن أصل الملائكة أنهم ماذا أنهم في السماء. فهذه ماذا هذه منازل الملائكة. ومن المسائل أيضا ومن العقائد في ملائكة الله سبحانه وتعالى السؤال عن أعدادهم. فالملائكة عددهم عدد عظيم جدا لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد جاءت الأدلة والنصوص الدالة على عظيم وكثرة أعداد الملائكة. ومن هذه النصوص ما جاء في يعني صفة البيت المعمور، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيت الذي هو في السماء السابعة، والتي جاءت النصوص أن هذا البيت فوق الكعبة مباشرة في السماء، وفي كل سماء بيت، والبيت البيت الذي في السماء السابعة يسمى البيت المعمور. وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، رأى إبراهيم يعني قد اتكأ أو استند على البيت المعمور، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. فتأملوا وتصوروا كم عدد الملائكة، أعداد هائلة جدا لا يحصيهم إلا الذي خلقهم. في كل يوم يدخل إلى هذا البيت ويحج إلى هذا البيت 70,000 ملك يأتونه زيارة واحدة ثم لا يرجعون إليه أبدا. فإذا أعداد الملائكة أعداد هائلة جدا. وأيضا من نصوص الدالة على عدد الملائكة وعلى كثرتهم أن الذين يأتون ويجرون نار جهنم يوم القيامة عددهم مهول. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ، والحديث صحيح مسلم، تقاد 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فنار جهنم يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 مربط، 70,000 مربط، كل مربط وكل زمام من هذه الأزمة التي تجر بها نار جهنم، كل مربط عليه 70,000 ملك. كم عدد الملائكة هؤلاء؟ عدد الملائكة الذين يجرون جهنم تقريبا 5 مليارات ملك، لأن 70,000 ضرب 70,000 يكون عدد 4,900,000,000 ملك. قد يكون هذا العدد يعني قد يصل إلى 5 مليارات ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فأعداد ملائكة أعداد هائلة جدا. وأيضا الحديث الذي ذكرناه آنفا وأن السماء أطت يعني أخرجت صوتا من الثقل الذي عليها، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم لله. وهذا يعني فيه موعظة عظيمة لمن ألقى السمع وهو شهيد، أن الله سبحانه وتعالى له من عباده من لا يحصون كثرة، كلهم يعبدونه وهم الملائكة وغير الملائكة. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم لله. فهي دعوة لبني البشر أن ينضموا إلى هذا الركب المبارك من عباد الله سبحانه وتعالى، فيكونوا من العابدين الراكعين الساجدين لله رب العالمين. ولا يكون كما قال سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ثم البعداء ماذا قال سبحانه وتعالى فيهم: وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فالإنسان الناصح لنفسه ينضم إلى هذا الركب المبارك في طاعة الله وفي عبادته، فهو الرابح أولا وأخيرا. وأيضا من النصوص الدالة على كثرة الملائكة أن العبد والإنسان الواحد له عدة ملائكة يقومون به. فمن يعني ما يتعلق بالإنسان أنه ينزل في بطن أمه ملك يعني يخلقه بإذن الله سبحانه وتعالى ويعني يصوره في بطن أمه، وملك يعني يتولى أمر يعني عمله وسعيه ويسأل الله سبحانه وتعالى عن عمل العبد وسعيه ورزقه وشقي أم سعيد. فإذا خرج الإنسان كانت له ملائكة يكتبون أعماله إذا بلغ، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، ثم هناك ملائكة أمام العبد ومن خلفه وهم الحفظة الذين يحفظون الإنسان من الشرور والبلايا التي قد تنزل به، كما قال سبحانه وتعالى وأخبر سبحانه وتعالى أن للعبد يعني ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يعني يحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى أو بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا الملائكة أعدادهم كثيرة جدا. وأما أسماء الملائكة فوردتنا جملة من ملائكة العظام، فمن هؤلاء الملائكة العظام جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم ميكائيل، ومنهم إسرافيل، وأيضا ملك الموت والذي اشتهر بعزرائيل، وهذا الاسم ليس له وجود في كتاب الله وفي سنة رسوله، وإنما ورد في الإسرائيليات أن ملك الموت اسمه ماذا؟ اسمه عزرائيل، لكن في الكتاب والسنة ليس له ذكر. وأيضا خازن النار يسمى مالك، وخازن الجنة يسمى رضوان، وإن كان الحديث في خازن الجنة فيه كلام حيث التسمية، فللجنة خازن عندما يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الجنة خزنة، لكن هناك الخازن الأعظم عندما يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويطرق باب الجنة يسأل هذا الخازن والقائم بالجنة يقول: من؟ فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: محمد. فيقول هذا الخازن: بك أمرت لا أفتح لغيرك. فيعني هذه جملة من أسماء الملائكة، ولهم صفات خلقية كذلك، لهم صفات ماذا؟ خلقية، فهم كرام بررة، وهم كذلك يستحون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ويعني بذلك عثمان عليه رضي الله تعالى عنه. وأيضا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويأتون بالعمل على وجهه بدقة متناهية، لا يتأخرون ولا يتقدمون. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يتراصون في يتمون الصف الأول فالأول، ويتراصون في الصفوف، فهم أهل دقة وأهل عمل، ولا يتأخرون عن أعمالهم، ويفعلون ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. ومن المسائل كذلك تتعلق بالملائكة ومن الإيمان بالملائكة أن الملائكة معصومون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما أمروا به فعلوه، ولا تأتي منهم المعصية، هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله. وأما ما جاء في قصة هاروت وماروت وأنهما ملكان خالفا أمر الله سبحانه وتعالى، فيعني هذه روايات إسرائيلية، والروايات الإسرائيلية يعني فيها زيادات وفيها كذب وفيها يعني إسفاف بمنزلة عباد الله العظام من الملائكة أو من الرسل، هذا معلوم في روايات بني إسرائيل. فالملائكة معصومون، لا تقع منهم المعصية ولا تقع منهم الخطيئة ولا يعصون الله سبحانه وتعالى أبدا، هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى. وأما كذلك إبليس، قد يسأل سائل يقول إبليس عصى الله سبحانه وتعالى ولم يسجد وكان مع الملائكة، نقول نعم إبليس مع الملائكة ولكنه ليس من الملائكة، فليس هو من خلق الملائكة ولم يخلق على يعني من النور، وإنما هو أبو الجن كما يقول العلماء. لذلك قال سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن. فيعني هذه من القضايا المهمة في الإيمان بملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. ونختم الكلام على ملائكة الله سبحانه وتعالى، وإن كان الكلام يعني يطول في الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني نختم الكلام بحال الملائكة مع البشر. فالملائكة أحوال كثيرة مع بني آدم أو مع صالحي ومؤمني بني آدم أو مع يعني الكفار والفساق من بني آدم، لهم أحوال في وأعمال وصلات بالبشر. أما مع بني آدم فلهم عدة يعني صلات عموما مع بني البشر، منهم من هذه الصلات أنهم يعني يأتون بأمر الله سبحانه وتعالى للوليد أو للجنين في بطن أمه فيصورونه بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمره وبإذنه سبحانه وتعالى على الصورة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. وأيضا تأتي الملائكة للإنسان بعد بقائه في بطن أمه 4 أشهر فتكتب عمله وتكتب رزقه وتكتب سعيه، وهل هو شقي أم سعيد. فيعني هذا من أعمال الملائكة مع البشر. كذلك حراستهم للإنسان كما قال سبحانه وتعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه، وهذه الآية عامة في جميع البشر، جميع البشر لهم حرس من ملائكة الله سبحانه وتعالى يحفظونهم بأمر الله حتى يخلي الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين ما قدر له، فلا يعني يقوم الحارس بعد ذلك بشيء. وأيضا من أمورهم مع عموم البشر أنهم سفراء إلى الخلق، يبلغونهم ما ينفعهم، هذا جانب من حال الملائكة مع بني آدم. وأما من أحوال الملائكة مع مؤمني بني آدم فمن أحوالهم أنهم يحبون أهل الإيمان، أنهم يحبون أهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، فهم يحبون أهل الإيمان. وكذلك هم يصلون على أهل الإيمان ويستغفرون لهم، يصلون على أهل الإيمان ويستغفرون لهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالملائكة تصلي على بني آدم، وصلاة الملائكة على بني آدم وعلى المؤمنين من بني آدم هو استغفارهم لهم. قال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهم يستغفرون كذلك لأهل الإيمان. وكذلك من أحوالهم مع أهل الإيمان أنهم يؤمنون على دعائهم، فإن العبد إذا دعا لأخيه المسلم قال ملك من الملائكة ولك بمثله تؤمن وتدعو للإنسان. ولهم أحوال كثيرة جدا مع أهل الإيمان ويعني في إعانتهم وتسديدهم والقيام بهم وإخبار الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أعلم بأعمال الناس وبصلاة الناس إلى آخر ذلك من أحوالهم مع أهل الإيمان. وكذلك لهم أحوال مع أهل الكفر ومع أهل الفسق والمخالفة، فالله سبحانه وتعالى ولى بعض الملائكة بعذاب الكفار كما وقع للأمم السابقة من العذاب ومن النكال، فإن هذا العذاب إنما كان بأمر الله سبحانه وتعالى وعلى يد ملائكة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فملائكة تتولى عذاب أهل الكفر، وكذلك يعني قد تلعن بعض أهل الكفر وأهل الفسق والمخالفة، وكما جاء في الحديث أن المرأة إذا امتنعت عن زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يعني جملة من أحوال الملائكة مع بني آدم ومع أهل الإيمان من بني آدم ومع أهل الكفر والفسق من بني آدم، ولهم أحوال كثيرة والكلام في شأنهم في الحقيقة يطول. وأدعو نفسي وإخواني إلى الاطلاع على هذا الركن العظيم من أركان الإيمان والتوسع فيه، ففيه من العبر والعظات والتذكير يعني بهذا الباب العظيم، والتذكير ب يعني حال الإنسان في هذه الدنيا ومآله يوم القيامة، ما فيه من يعني الأشياء العظيمة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يتوفانا على ذلك وهو سبحانه وتعالى راض عنا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.